أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي على حال نقطة سابقا ذكرتها في بحث الثمرة، بس على حال لا بأس واحد يستذكرها، وهي أنه في الجهل المركب السيد الخوي رحمه الله عليه صفته ما إذا لم تتغير في أحد طبعات المنهاج على حال في الجهل المركب إذا اعتقد بعدم الغصب، عبارته في المنهاج، فحينئذ لا تبطل الصلاة عند السيد. وعلى حال في دي طبعا موجودة، العاشرة موجودة هاي الفتوى، الطبعة الأخيرة تبدلت فتوى السيدة ولا ما أدري، الله أعلم. أيضا في كتب الأصولية السيدة ما كذا، وكأنما في الجهل المركب يذكرها في محاضرات في حجة الأجود، باعتبار أن التكليف محامي الجهل المركب والمعذور. طبعا اللطيف عند الجاهل المركب المعذور، يعني غير الغاصب، إذا كان جاهلا مركبا فحينئذ تصح من الصلاة، لأن النهي حينئذ يكون ساقط، وحينئذ الأمر الفعلي يكون بلا معنى، بلا تخصيص، بلا تقييد. بينما احنا على حال نبهنا وذكرنا أنه استحالة التكليف بالعقل لا تسري إلى الجهل في موارد، بغض النظر عن اجتماع مع الأمر، استحالة التكليف العقلي لا تسري للجهل. تكليف الكلفة أحد مراحل الحكم، وهي مرحلة التنجيز والكاهل والثقل على ذمة المكلف، وإلا ما وراء ذلك ليس العقلي تخطي عن ذلك. دي نكتة ثانية لطيفة لا بأس وحتى التفت لها، ما ذكره المرحوم الأصفهاني أيضا، من أن في مواد اجتماع الأمر والنهي ليس دائما تمام متعلق الأمر يتعلق به تمام متعلق النهي، انطباق في الحدود في تمام حد النهي مع تمام حد الأمر، وإنما انطباق في بعض الأجزاء مع بعض الأجزاء. وها هنا حين يكون الحال أخف وطئا مما لو كان انطباق حد النهي مع على حد الأمر، كما سيأتي إن شاء الله في النهي عن العبادة. مثلا في السجود، في الصلاة فقط أحد أجزاء الصلاة الاتكاء على الأرض، تصرف عليها، ولا بد في السجود على مس الجبهة إلى الأرض، كما ادعى المفهوم الصهاني وتابع عليه بقية الأعلام، لا بد من إيش؟ الاتكاء، ليس فقط المس، لا بد من الاتكاء، والاتكاء تصرف في الأرض. طبعا إذا كان بدون واسطة فتاهم، هاي إن شاء الله في نهاية المطاف كشيء عملي لطيف تطبيقي من استعرض فتاواهم في اللباس المصلي، سواء الغصبي أو لباس الحرير على حال في المكان، فلا بأس واحد عنده بحث تطبيقي يشوف مع النقاط. نعم،
تصير
ثمرات العملية. اي نعم، خصوصيات كلها التي لك السبب غض النظر، لا ثمراتها ما شاء الله حاشدة حافلة في المعاملات، جدا عجيب، جدا خطيرة، يعني انصافا لو لم يكن بحث الشرط المخالف لكتاب السنة تحريرا، يعني احد زوايا تحريره طبعا هي هذه، لكان كفى بها ونعم، واقعا بحث مشكل لكن مؤثر في كل المعاملات، سواء وضعية أو تحفيزية. أخف وطأة بأن ذاك الأمين. نعم، لو كان انطباق حد متعلق النهي على متعلق الأمر بتمامه كما سيأتي في بحث النهي الاتفاقي، حينئذ بل يحتاج إلى نوع تروي وتأمل وتنظر كثير كي نرى أنه ماكو تنافي مثلا في فعلية هاي الجزء. وأما إذا كان تلاقي في بعض الجزء أخف وطن. بيان ذلك لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان التلاقي فقط في بعض الأجزاء حينئذ المصلحة المفروضة القائمة في متعلق الأمر ليست قائمة بالجزء فقط، قائمة إيش؟ بالمجموع. وإذا كان قائمة بالمجموع حينئذ يمكن تصور مصلحة قائمة بالمجموع وإن كان الجزء في مفسدة معينة. أصلا ليس اجتماع في واحد، ليس اجتماع في واحد. هذه النكتة أيضا السيد في التهذيب طبعا تبعون الأصفهاني اللي ذكرها في ذاك الموضع هنا أيضا نبه عليه. مصلحة المفروض مصلحة ضمنية ليست مصلحة كاملة. وأي مانع في أن المصلحة الجزئية لعل باعث الأمر ليس هو المصلحة الضمنية؟ اجتماع المصالح الظنية كحيئة اجتماعية دي تلك المؤثرة في الأمر، لأنه أصلا إذا حديث الكسر والانكسار ما يجي في البين أصلا. بحث آخر حديثه أن قبح فعلي أو قبح فاعلي يأتيها ممانعة في الانتفاع. أما في مبحث الملاكات فيها تباد وفيها تنافي وفي الإرادات هذا الحديث أصلا ما يجي. الكلام إحنا في هذا نريد الآن نثبت الجواز إلى مرحلة الفعلية، أما في ذيك المراحل له يصر عليها أيضا الأصفهاني أن جواز أيضا موجود. هذا بحث آخر الأصفهاني حتى في حالة العام جواز أم أكل، يعني قاعدة لو أتى المصلي الغاصب العالم الملتفت كذا بصلاته لكان مطيعا وعاصيا في آن واحد حتى لا يرى امتناع الاجتماع حتى في الامتثال. هذا بحث آخر سنأتي له. بس الآن إلى حد هذه النقطة لطيفة أنه حينئذ إذا كان متعلق الحكم متعلق كذا في الجزء واضح أن المصلحة التي للأمر ليست هي في الجزء، هي في المجموع. في المجموع ما في كسر انكسار في الحوض، والمفسدة هي في الجزء، وكذلك المفسدة ربما تكون أيضا في معنى الحال. يعني إيه
مصلحة
المركب عبارة عن مصلحة السجود والمركب الارتباطية؟ كيف يعني مصلحتين
مصلحة
السجود؟ مجموع مصالح، لا المجموع يولد المصلحة لأنه مجموعة مصالح.
معنى ما في مصلحة بجزء
بنفسه بمفردة، يعني هو مصلحة عليه مستقلة له. ربما هو يهيئ للمصلحة ذيك، ربما وظيفته تهيئية، ربما كذا.
هل الجزء أكون مصلحة ضمنية؟
نعم.
تفضلت أنه في الجزء توجد مصلحة ضمنية.
السعر هذا من باب التعبير على حال التمثيل، ولا مو التحقيق. التحقيق تختلف دخل. طبعا ما ذكره الأصفهاني رحمه الله عليه في مبحث مقدمة الواجب فارق بين دخل الأجزاء في المصلحة ودخل الشرائط في المصلحة. الشرائط معدة فقط. أما الأجزاء هي تفاض منها المصلحة، لكن لا يفاض من جزء واحد.
من المركب المجموع اللي هو عبارة عن الأجزاء.
فإذا ليس في كسر انكسار في جهة في واحد.
إذا بدأت المال وجوب ينحل إلى الأجزاء وتطلع.
انحلال استقلال، لا ما عندنا انحلال
استقلال.
ضمنية بعد مستقلة. ضمنية من باب التحليل العقلي، وإلا هي إذا ليست قائمة بالجزء فقط بالمجموع. فاختلف حيثية التناقض، اختلفت أريد أقول ماكو وحدة بالدقة إنه في المجموع. دي نكتة لطيفة. أم مثال آخر هم ذكره في التهذيب لا بأس، وهي أنه قد يكون بعض أولا حتى المفسدة التي في النهي في الغاصب ليست في المتعلق، وإنما هي توليدية في مسببية ومتولدة في وجود وجودات أخرى، وإنما هذا الغصب مهيئ إليه، وهو اختلال النظم الاجتماعي وشيوع على تحال الفوضى وشيوع حالة الظلم وكذا المجرة. إذن ليست حتى قائمة في الوجود بإيش؟
أنا ما ماكو مفاسد في متعلقات الأحكام.
في مفاسد وإنما ليست في موجودة بيدك لك. هذا ما ذكره المؤمن الزمائن في بحث المشتقات في مستهل الأصول، بأن ملاكات الأحكام التي موجودة في الأفعال ليس، بل ربما في شواهد كثيرة روائية على أنه ليست هي في متعلق الأحكام بمعنى أنها موجودة فيها، وإنما هي معدات لحصول المصالح، إما المفاسد أو ليس يعني ليس خالي عن المصالح، بهل معنى إعداد للمصالح المفاسد يذكرها الميزة في
المعنى. صار النقاش ضبي بعد تبعية الأحكام المصالح والمفاسد في المتعلقات
تابعة، هل معنى
ماكو بعد مصلحة صار مؤدب
الأشعري يقول ماكو
أدب ماكو كذا بالإمامية اللي جاي يختلفون الآن.
الإمامية
ما حد يدعي أنه مو مؤيد يعني
الإمامية مراهم وغرضهم أعام، ليس غرضهم أنه قائمة في نفس وجود الفعل على يتحال ذاك يتزون في القضايا الفلتاية تفصيلها بحث آخر، بس هاي يذكرها النكتة يراجعوها في إما بحث المشتق أو حقيقة الشرع بس على يتحال. لا في مبحث في أجود تقريرات على يتحال في مالي في مبحث الصحيح والعام، بالضبط في الصحيح والعام يذكرها من زمان هناك ينجح عليه. زين إذا كانت دي النكتة موجودة فحينئذ المفسدة مو قائمة في نفس وجود الشيء، ليست قائمة في نفس وجود الشيء كي نقول كسر انكسار.
يعني مو بس جزء فصل بين الوجودين،
أي بين الوجودين طبعا، هاي نكتة صافا مهمة نلتفت إليها. فعلى أي حال هذا مما يوضح على أن ما ذكروه من التضاد والتنافي في الملاكات وبعدين في الإرادة والمجرة ما يكون في مثل هذا من باب على أي حال طبعا. أما بعد ذلك المرحوم الآخوند الكل يعنون يدخل في صلب البحث حسب ما يدعي المرحوم أنه صلب البحث، ولا ما هو صلب البحث إلى الآن تقريبا نصف وسط وفوق. يذكر صلب البحث يذكر أنه الأقوى الامتناع، ويظهر الامتناع بعد بيان أربع مقدمات، وهذه أربع مقدمات صارت محور كلام عند الأعلام حتى أنه بحثهم صار بترتيب هاي الأربع مقدمات اللي ذكرناها الأخير، سواء في المنطقة في المحاضرات في الأغذية أو نصفهم يعني الحين. عبارة على يتحل نفس مدعى المرحوم الأخوان خليه يتطور ثم أساس تكون محور دي الأربع مقدمات. اللطيف أن المرحوم الأخوان يعبر هالتعبير أنا أذكر أربع مقدمات الاستدلال ثم يحين يطلع يظهر المدعى أن الامتناء واضح. المقدمة الأولى تضاد الأحكام، المقدمة الثانية أنه متعلق الحكم ليس العناوين الذهنية بل واقع ما يصدر خارج ما يصدر من المكلف وهو الفعل الخارجي. المقدمة الثالثة أن تعدد العناوين لا يسبب تعدد المعنونات. المقدمة الرابعة أن الوجود الواحد الواقعية الواحدة والفعل الواحد له وجود واحد، الفعل الواحد له وجود واحد وماهية واحدة. طب إيه الحكام متضادة متعلق بالواقع الخارجي، تعدد العناوين إذا تصادقت على فعل واحد لا تؤدي إلى تعدده المعنوان، نفس الفعل واحد له وجود واحد وهي واحدة، فصار واضح إذن محط الأمر هو محط النهي، متعلق الأمر ومتعلق النهي. غالبا لما تذكر مقدمات المرحوم الآخون تذكر هكذا مختزلة باختصار، ف يفهم من عندنا أن المرحوم الأخوان يلتزم بتضاد الأحكام مطلقة، بينما إذا تراجعون عبارة في الكفاية مهم أيضا المراجعة، هو يقيد تضاد الأحكام فقط في مقام الفعلية ولا يلتزم بتضاد الأحكام في مقام الإنشاء.
يعني
عبارة في المقام عبارة في الكفاية في المقدمة الأولى. الأعلام لما ينقلوها عنا لا أريد أقول لا العبارة في نفس الكفاية مثل الكفاية مو حدسية مو قضية حدسية عبارة
مو بالجمع بين
لا مو جمع الحفاظ هذا في نفس المقام هذا أقصد. الأعلام لما ينقلون عن المرحوم الأخوان هكذا أن الأحكام متضادة يلتزم وما يلتزم ولا مجرد، بينما هو لا يقيد اللطيف أنه الأحكام في مقام الفعلية متضادة، فقط بها أكثر. اللطيف يفسر الفعلية بإيش؟ يستدل على أنه ليش متضادة في مقام الفعلية، يستدل عليه ونحن نأخذ هكذا بأنه لأن البعث والزجر إلى متعلق واحد ممتنع،
لازمه
الفعالية استدله بهذا، يعبر عن ما يفسرها في متنها الفعالية بالزجر والبعث، لكن استدله بهذا لأنه لأن في مقام الفعالية كيف يتصور أو بهذا المضمون يعني كيف يتصور زجر وبعث إلى متعلق واحد، فما يمكن بلا شك هذا شيء واضح. هذا كأنما استدلال مفهوم الأخذ بأن الأحكام الفعلية متضادة بالحاض المنتهى، ما يعبر عنه مثلا السيد الخوي سمو المنتهى الأخير سمو المنتهى الفعلية يتعلمه. هذا على اتحال المدعى الأخذ في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى هم وقعت مورد نقاش، النقاش اللي يذكر في المفهوم الصهاني في المقدمة، ثم يتعرض إليه على اتحال في المنطقة أنه لا نقاش مثل المنطقة، ويلتزم في المنطقة مثلا كأنه الحكم في كل مراحلة متضاد، الأحكام متضادة حتى في أنفسها الأحكام، وإن كانت اعتبارية قابل للتصوير أنها متضادة. أما السيد الخوي في المحاضرات يلتزم بأن الأحكام في نفسها اعتبارية غير متضادة، لكن متضادة بلحاظ المبدأ والمنتهى، المبدأ والمنتهى، بينما في المنطقة لا يلتزم، يحاول يدلل على أنه في كل مراحل الحكم متضادة. أما مدعى المرحوم الإصفهاني لما لا الأحكام غير متضادة، سواء اللطيف هذا استدلال المرحوم الإصفهاني الآن ولو كان بحثنا في المتعلقين بينهما جهات واحدة مثلا في الحدود الخارجية، المرحوم الإصفهاني يترفع ويذكر حتى عدم تضاد الأحكام ولو كانت في متعلق واحد كما سيأتي في بحث النهي يقتضي الفساد، إلا أنه في مبحث النهي يقتضي الفساد لا يعاود البناء على ما ذكره في مفهوم الاجتماع لعدم التجرع على طول التفرد. حتى في المنتهى التضاد بمعنى التزاحم الامتثال يرتضي، أما ما وراء التزاحم الامتثال لا يرتضي. التزاحم الامتثال هو موجود، بس التزاحم الامتثال ما يسقط الفاعلية والدعوية، يضعفها وتحل بالترتب أو بشيء آخر لو في مبحث التضاد. أما تنافي من أصل في الفاعلية موجود، إعدام لأحدهم ولا مجال. كيف يدلل عليه؟ يدلل عليه المرحوم الإصفهاني يذكر بأن أما بالنسبة للمصلحة والمفسدة فممكن الإنسان حتى بالعنوان الواحد ينشد العنوان بالحال مصلحته وين يتنفر ويكره نفس العنوان بنفسه بالحال مفسدة، ففي إرادة لعنوان واحد وفي كراهة لعنوان نفس العنوان أيضا، هذه مجرد واضح واقع. والسر أنه ماكو تضاد ولا كنت ناخذ، لماذا؟ سر أنه من عدة جهات، جهة أنه متعلق الإرادة والكراهة وإن كان عنوان واحد، لكن هو يكون له صورتين ذهنيتين، نفس العنوان الواحد يكون له صورتين ذهنيتين، والإرادة حيث أنهم موجود نفساني لا تتخطى وتتجاوز في الوجود سقع النفس إلى الخارج، فحين توقفها على السقع النفساني وعدم سريانها إلى الوجود الخارجي التضاد كما حرر في الفلسفة
من صفات ومن أحكام الموجودات المادية الخارجية. أما الموجودات المجردة فليس فيها بحث التضارب، ولذلك بحث التزاحم والتكالب والتطاحن في الدنيا لأنها باعتبار المادة ماكو بيها ماكو دي الدولة اللي تاخد ديك الدولة ولما تجربوا البيت والبيت والعشيرة والعشيرة وكل التزاحم عالم التضاد وعالم المادة، وإلا عالم المجردات فسيح جدا صملي معنى التضاد صملي ماكو معنى التضاد أبدا. فحيث أنه عالم المجردات إذن ولو في العنوان واحد صورتين ذهنيتين لعنوان واحد مثلا شرب ذا المائع فيه منافع للناس وإثمها أكبر من نفعهما، فنفس هذا شرب المائع ليه الصورة الذهنية بلحاظ مصلحته ينجذب إليها ولصورة ذهنية نفس الصورة الذهنية المتكررة نيجاتيف بلحاظ المفاسد يبغضها. عالمها من نفس لا بلحاظ النفس نقول تضاد لأن النفس لا عالم مجرد مو مثل عالم مجرد يعني فسيح مكو فيه تضاد مكو فيه لأن المادة الواحدة هي هذا ما راح تفلسف توضيح ليش
نعم قلتوا عن أبوهم دوم يعني معنى عالم مجرد يعني ما بيتم
أحد خواصه نعم إنه ممكن يعني سر ساعة
أحد ماكو مجال للنقاش إذا هيك يعني بعد ماكو مجال للنظر فيه
سعلي تحدي مقدمة فلسفية أصل الموضوع فلسفي حتى الكل يقر فيه كل الأصولين يقرون فيه غير غاية الأمر هو استفاد منه في نكتتها سأعرضها لكم شنو كلها صور فعلية صور فعليات وليس فيها مادة. المادة هذه هي التي توجب تضاد صورتين عليها لا يمكن نوجدها. المادة هي اللي تشخص وتحجم وتحيز الصورة النوعية والفصل، وإلا إذا ماكو مادة فعلية وطاقة مثلا نسميها مثلا فعلية أو طاقة وجودية أو ظاهرة وجودية أو ظاهرة وجودية أخرى، المادة هي التي تشخص وتحيز، وإلا الصورة النوعية من حيث هي صورة نوعية ما تعرض عليها التحيز والتقوقع في مكان والتحجم في مكان أو كمكان أصلا له، وإنما ارتباطات وجودية والاتحال لا ربط بين بعضها البعض لا علية والمعلولية فقط هي الطبقات. مبحث على حل هو عميق ودقيق ومبحث مجرد كثير ما يرتضي من المحدثين ولا المجرد أو المتكلمين أيما كان هذا مبحث كلش بعيد الغور. ففي عالم المجردات إذن لا تزاحم، وفي عالم الماديات في تزاحم والمجرد في تضاد، وحيث أن الإرادة والكراهة إذن حتى في عنوان واحد قابلة المصلحة المفسدة بالحظ ما لهم مصلحة وما لهم المفسدة، إذن في إرادة وكراهة وفي شوق وفي نفرة وليس متعلقة بالخارج، فحين بلحاظ الإرادة التشريعية والكراهة التشريعية فما في أي إشكال، ومتعلق الأحكام ليس هو الوجود الخارجي ممكن متعلق بالذات هو إيش نفس العناوين التي في سؤالها. ففي العنوان الواحد رأينا كيف هو يمكن فكيف بكذا العنوانين وبينهم جهة واحدة واضح. وأما هاي الإرادة التشريعية والكراهة التشريعية مبدأ الحكم، وأما الحكم وهو المنشأ الاعتباري بعد
مصطلح
ما كنت أظن أنه عنوان واحد يجتمع على مصلحة ويجتمع على مفسدة كسر انكسار بأي معنى مصلحة وجودة تكوين المفسدة وجودة تكوين تريد أن تذكر أو تشكل بينه لا مصلحة في التكوين هذا بحث آخر غير فرض البحث. فرض البحث أنه في مصلحة وفي مفسدة فلتكون في مصلحة وفي تكوين في مفسدة. ثم يذكر على تحال المفهوم الأسباني هذا بالنسبة لمبدأ الحكم من ملاك ومبدأ الحكم من إرادة وكراهة. وأما بالنسبة لنفس الحكم وهو المقولة اعتبارية فبعد الاعتبار خفيف المعنى لا معنى في الاعتبارية للتضاد التضاد هم مجازي وبالعرض أيضا ليس موجود الاعتباريات لما الفرض أنه متعلقات أيضا الحكم أيضا ليس الوجود الخارجي عناوين هم وجود اعتباري ليس الصورة الذهنية وإنما العناوين الاعتبارية. وحتى لو فرضنا عنوان واحد لأنه قابل للتكرر عنوان اعتباري واحد وما في تضارب بيضاء، الاعتبار غير متعلق بالخارج. وهي هو يذكر أن الصهاينة وهو ملحد تعلق الحكم بالطبيعة والفرد كأنها متعلق بالخارج. نعم طبعا هي تعلق بالعناوين لا بما هي هي، سواء الاعتبارية أو الذهنية، بما هي حاكية، بس ليست حاكية عن وجود الخارجي المفروض المحقق المقدر. ماكو أي مانع عنده. لذا تضاد لا في مبادئ الحكم موجود ولا في الأحكام الاعتبارية، وتضاد أيضا في الزجر والبعث ما موجود. أي حال هذا دم الدعاء الأصلي ممكن أنه حتى في مقام الامتثال مكو تضاد وتنافي تتمة إن شاء الله أذكره في مقام. فتضاد حتى في المنتهى إلا بمقدار التضاد الذي في تزاحم. تزاحم كيف كان؟ ما يصير دعوة تامة، جعل الداعي بنحو الفعل التام، وجعل الداعي بنحو الفعل التام مع عدم قدرة المكلف، يمكن ما يمكن، فناقص فكرة الطرفين بهالمقدار. هذا يفتضي في مبحث الضد، وهو تزاحم الامتثالي بعبارة أخرى. أما تزاحم ميلاتي أو تزاحم الفعلية أو تزاحم في أصل الفاعلية والدعوية كالمحمول أخر ما يرتضيها.
المحمول أخر يرتضي أنه تنافي أكو تضاد في الفعلية، هو لا يرتضي تضاد في الفعلية التامة حتى ما أكو. نعم في الفاعلية التامة طبعا احنا فيما سبق فرقنا بين اصطلاح، طبعا الاعلام يعني ذكره، بين اصطلاح الفاعلية التامة والفعلية التامة. الفعلية التامة هو الحكم الفعلي فيه إرادة فعلية وكراهة فعلية مثلا، مع نوع من التحريك كما في مواد الاحتمال مثلا. غاية الأمر هذا التحريك حينئذ قد يصل إلى تحريك فعلي تام، هذا التحريك ناقص. تحريك فعلي تام يصير فعالية تامة، تحريك ناقص أدنى مراتب الفعل. أي نعم، أما ما وراء ذلك لا لا يقدر. فإذا بلاحظ المنتهى أيضا ماكو فيه أي تنافي، لا في المبدأ ولا في المتن ولا في المنتهى، في كل دي المراحل لا تضاد في الأحكام. في العنوان الواحد فضلا عن العنوانين، فلذلك هو بحسب هذا المقام حتى حررنا النهي ما يقتضي الفساد. حين هذه سأوضح بعد كيف ما يصير فساد، ليه مدعى في لحظة بقية المقدمات تتم، فهو يختار الجواز مطلقة حتى في مقام الامتثال فضلا عن الفعلية فضلا عن مقام الإنشاء. أما في المحاضرات نوعا ما طبعا الميزان النعيمي التضاد في الأحكام لأن اعتبارية لا نغنى له، موجودة اعتبارية وقائمة بالعناوين الاعتبارية لا نغنى له، لكن في تضاد بلحاظ المبدأ وتضاد بلحاظ المنتهى. تضاد بلحاظ المبدأ ما يمكن نفرض مصلحة غالبة ومفسدة أم مؤثرة، يعني المؤثرة هي الغالبة ولا غير الغالب لا يؤثر في تحريك الإرادة أو الكراهة. فحينئذ بلحاظ المبدأ لابد في كسف انكسار، تضاد في الأحكام معنى اللزوم، يعني مصالحه أكثر من مفاسده، أو مصلحة محضة أو مصلحته أكثر من مفسدته، لابد هكذا وجوب، هذا معنى الأمر. معنى النهي مفسدته غالبة على مصلحته، أو لا أقل أن مفسد محضة، مفسد محضة عفوا، أو لا أقل من أن مفسد غالب على مصلحته. أما نفرض أن مصلحة مؤثرة غالبة مع مفسدة، ما يمكن هذا، ما يمكن. وإذا ما يمكن حينئذ يصير تضاد في الأحكام بالحاضر المبدأ. ما يمكن نفرض أنه متعلق واحد إما لبان يقول إلى واحد كما في العنوانين غصب صلاة العنوان واحد، أو عنوان واحد نفرض مثلا هم يأمر بشيء وينهى عن نفسه لكن شيء بعنوانه، ما يمكن يكون بلحاظ المصلحة والمفسدة. في المبدأ هو متضاد التنافي يكون موجود فيه. بلحاظ المنتهى أيضا ما يمكن، مثل نفس مثل الحكم قال ماكو في تضاد بالذات. بالعرض بلحاظ المنتهى ما يمكن، لأنه ما يمكن يبعث ويزجر عن شيء تضاد تنافي تكليف بما لا يطاق، يصير تكليف بما لا يطاق، هذا ما يمكن. هذا كلام السيد المحاضر. أما كلام السيد المنتقى اللي هو يثبت أن الحكم بلحاظ الملاك اكو تضاد، بلحاظ الاراده والكراهه اكو تضاد، بلحاظ الحكم الانشائي الاعتباري اكو تضاد، بلحاظ الفعليه اكو تضاد، بلحاظ الفعليه اكو تضاد. كل المراحل تسجلها تثبت انه في تضاد. طبعا هذا اللي ذكرته ايضا بلحاظ النفس والمصلحة انصافا هو شوي تحريز المنطقة اكثر ما هو تحرير المحاضرات، ولتحرير المحاضرات فقط مصلحة يعني مؤثرة ولا مجرد، بس تحرير المنطقة هي هذا هو ينبه يركز عليه السيد في المنطقة، انه انصافا لا يقال بان مصلحة ما كيف تكون، مثل عبارة المهمة شوي في المحاضرات والمفسدة كيف تكون، لا ربما في مصلحة وفي مفسدة، إثمهما أكثر من نفعهما في شرب الخمر، في مصلحة وفي مفسدة تكوين قابل لوجود هم مصلحة وهم مفسدة. إنما إذا نفسر التضاد موجود في المصالح والمفاسد بهاللحاظ، بلحاظ إن كيف تكون المصلحة هي ملاك الحكم، ليس هي مصلحة ملاك الحكم، وكيف تكون مفسدة ملاك الحكم، ليس أي مفسدة ملاك الحكم، وإنما المفسدة الغالبة لا أقل، أما محضة وغالبة. ومن نفرض أن مصلحة ومفسدة موجودتين متغالبتين، هم لا معنى لها، لابد أحدهما غالبة هي التي تؤثر. لذا حين يدين تضاد في الملاكات هم موجود، ممكن نفرض ملاكين تامين موجودين في وجود واحد، تامين موجودين في وجود واحد للنهي للأمر وللنهي، ممكن طبعا وجوبات وجوبين مشتدين لا معنى عامل، هاي التضاد في الأحكام صار بس بين النهي والأمر، انتم ملاحظين. بس الآخوند واضح فيه انه فقط يقول في الفعلية، والفعلية فقط في المختلفين في النوع الحكم، وإلا إذا كان كراهة ونهي أو استحباب ونهي أو أمر وأمر وجوبين ماكو معنى عنده، حتى عند الآخر ماكو معنى عنده تضاد، ما صار تضاد بين الأحكام مطلقة المتماثلة، وإنما تضاد في متخالفة في النوع. كذلك هذا البيان الآن مر في المحاضرات أو اللي يأتي عن السيد أيضا كذلك، كأنما فقط ينصب في متخالفة في النوع، وإلا ملاكين وجوبيين ليكم أيما أيما كان. فهذا في بلحاظ الملاك. وأما بلحاظ الإرادة يقول لا داعي للدخول في التفاصيل اللي ذكرها العلماء في الإصفهاني، لأن من المرحلة الأولى يتضح المرحلة الثانية أنه إذا كانت الملاك الموجد والمولد للإرادة أو الكراهة هو الغالب، ولا يمكن فرض مغالبة بين الطرفين، يمكن؟ ما يمكن. فإذا لا يمكن، إذا لا يمكن تولد المعلول بدون علته، الفرض أن علتين ما تجتمعان، فالمعلول هم ينوجد معلولين، ممكن نجادهم هم إرادة هم كراهة. الفرض أن الكراهة تنوجد من إيش؟ إذا تضاد في نفس العلتين ممكن العلتين تنوجدين وهو الملاكين التامة، فنفس المعلولين إذا ما ينوجدها. لذلك حتى كثير يذكرون بأن المتضادات عادة عليهم أيضا متضاد. فحينئذ إذن لا داعي للخوض فيما ذكره الصوفي بالتفاصيل. أما المرحلة الثالثة وهو الحكم الإنشائي الاعتباري، فيذكر على تحال السيد أنه في الحكم الإنشائي والاعتباري في مسالك في إنشاء، في مسلك المشهور وهو أنه استعمال لفظ بقصد الإيجاد يتحقق في أفق الاعتبار، هذا مسلك المعروف المشهور المنصور عند السيد. في مسلك آخر للمرحوم الآخون استعمال اللفظ في المعنى لينوجد بوجود إنشائي، وإذا وجد حينئذ في الوجود الإنشائي هو يسبب وجوده في عالم الاعتبار عقلاء شرعي كذا المجر، ولا في المرحلة الأولى بد يوجد في وجود إنشائي، وهذا فارق الفارق بين مسلك الآخون في الإنشاء ومسلك المشروع، إنه يرتب مرحلة قبل مرحلة الاعتبار. ولذلك يقول مثلا بيع متعاقدين موجود بين متعاقدين، بيع بيع في العرف العقلائي موجود الثاني تولد من الأول، بيع شرعي تولد الثالث،
ثلاث مراحل. السيد يزدي هم التزم نفس النكتة في بحث البلد. نعم الله هي قواعد دائما تصير هكذا. ايش مشتركات تصير كذا مثل الايرواني والاصفهاني في حاشيه المقاصد. بل على حال هذا يلتزم فيه ايضا السيد اليزدي في مبحث الانشاء. هاي مسلك ثالث اخر. مسلك ثالث وهو عند الاصفهاني ويذكر السيد ان هذا ذكر الاصفهاني نظريا والا هو ما التزم فيه عمليا، انه وجود المعنى بوجود اللفظ. الإنشاء معناته أنه أن يكون اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، بس هذا كان ضعيف على الحال في محله، وهم يلتزم فيه. كما يكون الشيء وجودات أربعة: وجود لفظي، وجود ذهني، وجود خارجي، وجود كتبنا. وجود اللفظي هو الإنشاء، هذا ضعيف على الحال. وإلى خبر عن وجود إنشاء صار أنها موجود لفظي. بل على أي حال المسلك الرابع هو مسلك المرحوم السيد أخوي صار مرحوم السيد عليها على الجميع على أي حال. بل باعتبار أيضا يلتزم بأن الإنشاء هو إيش؟ هو اعتبار ذهني يبرز إبراز الاعتبار الذهني. هذا مسلك السيد الخوي في الإنشاء. يقول على كل المسالك وخصوصا المسلك المشهور والصحيح لابد من داعي وقاصد في الإنشاء، وحيث أن قلنا القصد تنشأ من الإرادة، الإرادتين ما يمكن إرادة وكراهة معلولين، لأن ما يمكن بالدليل اللي تقدم لأن علتهما ليس موجودتين، فالقصد ما يمكن يتحقق فإنشاء. إذن هذا وإن كان أمر اعتباري لكن ما يتحقق. إذن هذه التضاد في مرحلة الإنشاء. أما التضاد في مرحلة الفعلية فكذلك، لأن الحكم اللي أيضا عند التفسيرات الحكم إما جعل الداعي جعل ما يمكن أن يكون داعيا، أو الحكم ثبوت الفعل في ذمة المكلف اللي هو التفسير. طبعا مستوعب السيد هنا هو في موارد أخرى يذكر أكثر، لكن ها هنا ذكر فقط المسلكين. يذكر السيد بأنه حتى على مسلك السيد الخوي وهو أن يكون الحكم ثبوت الفعل في ذمة المكلف، لابد السيد الخوي يلتزم بأن فرق بين الحكم الوضعي والتكليفي موجود، والحكم الوضعي يقول الحكم الوضعي أيضا ثبوت شيء في ذمة المكلف مثل الدين، مثل يمكن التزام بأن الحكم الوضعي نفس التكليفي، فلا بد مائز السيد يضع بين التكليفي والوضعي، والمائز هو التلازم وثبوت الفعل في الذمة في الحكم التكليفي أن يكون باعثا، أن يكون ليجعل الداعي. إذن دي الخاصية اتفق عليها الكل. إذا اتفق عليها الكل فحينئذ كيف يمكن أن يجعل داعيا ما لا يمكن للمكلف امتثاله في وجود واحد الفرد، في وجود ما لا يمكن المكلف أن يمتثل. هذا تمام كلام السيد في دي المراحل. أن التضاد في الأحكام ليس كما الآن أخيرا نشتهر التضاد عند الآخر في قطف الفعلية، عند الصهاني ماكو تضاد في كل مراحل إلا فقط التنافي التزامن الامتثالي، وليس كما ذكر أيضا في المحاضرات والنائين أنه فقط في المبدأ والمنتهى، لا في كل مراحل الحكم في تضاد. ليكون ليكون إذن بينه
ومن يقولون تضاد الفعلية والمصلحة والنتيجة.
طبعا أنا هاي ردت أنبه على أنه يمكن واحد يعبر عنه بالعرض لما يعتبرون أنه بالعرض أكو تضاد في الاعتباريات، إذن هي محالة لكن بسبب العرض. أي ما كان هذا التفسير انتقام، هل هذا صحيح أو لا؟ تأملوا نشوف. صلى الله عليه وسلم.